بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وكما يستحب تعريضه للإنكار، يكره لمن علمه منه غير الحاكم حثه على الإقرار. بلغ الكلام أخيرا إلى الاستدراك الذي بينه الشارح رحمه الله، الذي بينه المصنف رحمه الله، من أن المقر لو أراد أن يقر بحق من حقوق الله بما يترتب عليه حد في الخارج، فعند ذلك استدرك هذا من التحريم في الأمر الرابع، وأفاد الشارح بأنه يستحب للحاكم أن يعرضه بالكف عن الإقرار. لذلك الحديث الذي قرأناه في البحث السابق بكلا نحويه كما تقدم. وأما الآن فيتعرض الشارح إلى فقرة أخرى من نفس هذا الوادي، ألا وهي أنه كما يستحب للحاكم أن يعرض المقر بحد الله تعالى بالكف عن إقراره، كذلك يكره لغير الحاكم ممن اطلع على جرم شخص يكره له أن يحثه ويرغبه على الإقرار أمام الحاكم. ووجه هذا يعني الكراهة، حكم الكراهة. ووجه هذا ما ورد في رواية عليكم السلام هي كسابقتها مما رويت عن طرق العامة، من أن شخصا، هذا مضمون الرواية، من أن شخصا يدعى بهزال بتشديد الزاي، قال لماعز بن مالك المتقدم اللي تقدم قضيته، المتقدم بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأقر أمامه في محضره بفعلك هذا قبل أن تنزل عليك آية القرآن. فلما وصل الخبر هذا إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال له كان خيرا لك لو سترته بثوبك بخوفيا كناية عن عدم تشويقك إياه على الإقرار، بل كان عليك أن لا تفعل ذلك. ثم تعرض المصنف الشارح رحمه الله إلى مطلب وتوضيحه أنه اعلم كما لا يخفى أن المصنف رحمه الله ذكر فيما سبق بأن جواب المدعى عليه لا يخلو من أحد أنحاء ثلاثة: ألف إما الإقرار، باء وإما الإنكار، جيم وإما السكوت. وقد بين أحكام القسمين الأولين مفصلا، وقد انتهينا منها بحمد الله تعالى. وأما القسم الثالث فلم يبين أحكامه كسابقيه، ولعل الوجه في ذلك يعني في عدم بيان السكوت حكم السكوت، ولعل الوجه في ذلك باعتبار إدراجه السكوت في قسم الإنكار، باعتبار في قسم الإنكار يعني في القسم الثاني، باعتبار أن حكم السكوت بناء على ما اختاره المصنف في مبحث الإنكار على تقدير النكول، سأرجع إلى الخبر أنه باعتبار أن حكم السكوت على مختار المصنف مما يرجع إلى أن الحاكم أولا يعلم المدعى عليه الساكت، هو الآن ساكت مو؟ يعلمه أولا ماذا؟ يعلم المدعى عليه الساكت بأن يجيب، وإلا لجعله ناكلا ورد اليمين على المدعي. فإذا حلف المدعي ثبت حقه وأصدر الحاكمون حكما في نفعه. ومن المعلوم لديكم أن هذا الحكم هو بعينه الحكم الذي اختاره المصنف في مبحث الإنكار على فرض نكول المنكر. وهذا كان مختار المصنف سابقا، لأنه راح يصير نكول، ومسألة النكول قوليا المشهور وتبع المشهور المصنف حكم ذيما بأنه بمجرد نكول المنكر يرد الحج على منه؟ على المدعي. فيقول الشارع لعل وجه عدم ذكر المصنف حكم السكوت باعتبار أنه أدرجه وين؟ أدرجه في الإنكار على تقدير نكوله. ثم ذكر الشارح رحمه الله بأننا قد وجدنا نسخة أخرى للمعا موجود فيها، أو بدل موجود فيها، ثم أننا وجدنا نسخة أخرى للمعاء قد ذكر فيها المصنف بخطه حكم السكوت. فتعلمون ماذا؟ تعلمون لحد الآن هذا اللي ذكرناه عن الشارح واللي ذكره الشارح كل مبني على يا نسخة، هذه النسخة اللي موجودة بين أيدينا أنه المصنف ماذا؟ لم يذكر حكم السكوت. اجى الشارح وجه ليش ما ذاك المصنف حكم القسم الثالث من الجواب، لعله انه ادرجه وين في الانكار. الان يقول لا، وجدنا نسخه اخرى للمعه، لا هو نفس المصنف قد ذكر حكم السكوت بخطه، قد ذكر حكم السكوت بخطه، وهو اللي ذكر هنا، وهو ان سكوت المدعى عليه لا يخلو اما ان يكون لآفة خلقية، العفو، لآفة خلقية يعني في خلقه، واما ان لا يكون كذلك بل كان عنادا ولجاجة. فالأول أقدع عدمه إذا كان السكوت لآفة أو لا مهم، فالأول ما إذا كان السكوت لآفة من طرش أو خرس، ففي هذه الصورة يجب على الحاكم أن يتوصل بطريق وآخر إلى معرفة الجواب من المدعى عليه. افتح قوس، إما الاعتراف أو الإنكار، يعني يبقى ساكت إلى توصلي إلى معرفة الجواب بإشارة مفهمة إما أن يكون الحاكم واردا بمداليل الإشارات أو أن يتعرف على ذلك بمترجمين عدلين، بشرط أنه مترجمين اثنينهم كن عدلين. وأما الثاني ماذا؟ ما لو كان السكوت عن عناد ولجاجة، وأما الثاني ففيه قولان للأصحاب. القول الأول ما اختاره الشيخ الطوسي في النهاية، أي في كتابه النهاية، من أن الحاكم يحبسه في هذا الحال إلى أن، لأنه ما يكون قد آفة، يعني لا آفة مثل من طرش وأمثال ذلك حتى نقول يا بهنا مسكين وعنده آفة فكون يتوصل إلى معرفة الجواب بما بالإشارة، لا، وإنما عنادا ولجاي أجيب يقول لا عنادا هكذا أنا أفعل. فالقول الأول الشيخ في النهاية أنه لابد تلقون القبض عليه وتحبسونه، بل ما اختاره الشيخ في النهاية من أن الحاكم يحبسه إلى أن يجيب جوابا ظاهرا، وذلك دليله، وذلك باعتبار أن الحق الواجب على المدعى عليه إنما هو الجواب، هذا مو حق واجب عليه، يعني عليه يجب أنه يجيب فارجه. فإذا كان الجواب كذلك فحينئذ إذا امتنع عن امتثال الواجب فحينئذ لا بد أن يحبس كي يسلط عليه حالة ضغط مما يؤدي أخيرا إلى امتثاله ذلك الواجب حتما لمادة النزاع والخصومة. القول الثاني ما اختاره بعض آخرين من الفقهاء من أن الحاكم يعلمه بأنك لا بد أن تجيب، فإن أجبت فبها وإلا جعلتك ناكلا ومتمردا عن الوظيفة، وعندها فبعد هذا الإعلام إن بقي المدعى عليه مستمرا على تمرده وسكوته فعند ذلك يعده ناكلا، فتصير مسألتنا، أعني بين خطين مسألة السكوت، فتصير مسألتنا حالها حال مسألة الإنكار، مسألة النكول، مسألة النكول، وعندها فيأتي فيها القولان المتقدمان في مسألة النكول. لاحظوا الآن، قال وكما يستحب تعريضه للإنكار، يستحب إلما للحاكم أن يعرض المقر للإنكار يعني عدم الإقرار كما تقدم، يكره لمن، يعني شخص عالمه، يعني عالم حق الله سبحانه وتعالى منه، أي من الشخص المقر المجرم،
لمن علم حق الله تعالى من الشخص المقر الذي ارتكب المعصية غير هذا بالرفع غير صفة علما لمن، فحينئذ يقتضي أن نقرأ بالجر غير الحاكم صفة علما من الاسم الموصول من مو قال يكره لمن هذا المن منه غير الحاكم شخص آخر إذا علم حق الله من الشخص المقير شنو يكره له فاعل مؤخر قال حثه أي حث المقير على الإقرار هذا يكره بهذا الإنسان يكره له أن شنو أن يروح يحث المقر على أن يقر في محضر الحاكم على جرمه دليل هذا الكراهية أيضا الرواية اللي وردت كسابقتها عن طريق العامة يذكر الشارح مضمونها لأن هزالة شخص يدعى بهزال اسمه قال لماعز ماعز هذا الشخص المتقدم قال له بادر إلى رسول الله شوف شلون يعني جاي يحثه جاي يحثه لأن هذا الحث مكروه فهو لا حثه لا لا شخص آخر مو كلامنا هنا يكره لمن هو غير الحاكم كلامنا هنا صار بعد لمن اللي هو شنو وصفه غير الحاكم هو مو حاكم فهذا يكره لك أيها الشخص أن تروح للمقر وتحث على شنو على أنه يروح للمحضر الحاكم ويقر بجرمه قال لأن هزال قال لماعز بادر شوف شنو زي حثه بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل فيك قرآنه يعني آية القرآن أنه أنت راح يثبت عندك مثلا أنك قد زنيت وبالتالي ترجم أو تحد فقال له النبي لحد الآن صار حث من هزال اللي هو غير الحاكم صار من حث على منه على هذا الشخص ماعز بأن يذهب ويقر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصل الخبر إلى النبي فقال له إما لهزال منه النبي قال له فقال له النبي صلى الله عليه وآله لما علم به قال له هكذا ألا يعني بفتح الهمزة أكو وجهان بس أنا أعتمد على وجه واحد بفتح الهمزة وتشديد اللام المفتوحة يعني ألا سترته بثوبك كان خيرا لك ألا بفتح الهمزة تكون للتحضيضية تكون هنا تحضيضية ومستعملة بمن مستعملة بمعنى التوبيخ العقومون بمعنى وإنما استعمل للتوبيخ فالنبي كأنما جاي يوبخه ألا سترته بثوبك كان خيرا لك سترته بثوبك كناية عن ماذا عن عدم ارتكاب هذا العمل وأنه كان عليك أن لا تحثه أي بلي واعلم أن المصنف هذا اللي قررناه الآن واعلم أن المصنف الشهيد الأول رحمه الله ذكر فيما سبق أولا ذكر ماذا أن جواب المدعى عليه لا يخلو عن أحد أنحاء ثلاثة ألف إما إقرار باء أو إنكار جيم أو سكوت وقد ذكر أحكام القسمين الأولين مفصلا وقد انتهينا منه لحد الآن الحمد لله ولم يذكر القسم الثالث ليش شنو الوجه في ذلك أتى الشارح رحمه الله أبدى لنا وجها للمصنف ولعله أي ولعل المصنف أدرج السكوت في قسم الإنكار لكن على تقدير النكول ففي الإنكار إذا قلنا أن المنكر صار ناكل شنو كان هناك مختارة رد اليمين على المدعي هكذا العلل شاف لاحظوا لأن ليش أدرجه هناك لأن مرجع حكم السكوت على المختار لدى الشهيد على المختار وين في مبحث الإنكار على فرض نكوله. حكم السكوت على مختار المصنف يرجع علماً إلى أن الحاكم بعد أن يعلم الساكت اللي هو المدعى عليه بعد أن يعلمه بالحال لو بقى متمرداً وساكتاً عند ذلك يحلف منه الحاكم يحلف المدعي لأنه يرجع قال لأن مرجع حكم السكوت إلى تحليف المدعي بعد إعلام الحاكم الساكت اللي هو المدعى عليه بالحال. ومن المعلوم لديكم أن هذا الحكم هو حكم الذي اختاره المصنف وين؟ في قسم الإنكار على تقدير النكول. هذا كله البناء على أنه النسخة نسخة اللمعاء لم يذكر فيه ماذا؟ لم يذكر فيه حكم السكوت. الآن يقول الشارح وفي بعض نسخ كتاب اللمعاء نقل أن المصنف بنفسه ألحق أن المصنف ألحق بخطه قوله وأما راح نقول لنا إياه يقول وأما السكوت يعني هو بنفسه مبين حكم السكوت وأما السكوت يعني وأما القسم الثالث من الجواب وأما السكوت فلا يخلو فإن كان هذا السكوت لآفة من طرش أو خرس يجب على الحاكم ماذا أن يتوصل بطريق وآخر إلى معرفة الجواب. توصل الحاكم إلى معرفة الجواب بالإشارة المفيدة لليقين سواء كان الحاكم هو بنفسه عارفا مطلعا على مدالل الإشارة بها ونعمة إذا لا يستعين بمن؟ بمترجمين عدلين قال ولو بمترجمين عدلين. النحو الآخر من سكوت الساكت سكوت المدعى عليه وإن كان السكوت عنادا ولجاجة قولان حبس حتى يجيب هذا على قول الشيخ قدس سره في كتابه النهاية صفحة 342 ليش علل الشيخ رحمه الله هكذا قال لأن الجواب حق واجب على المدعى عليه فإذا امتنع من امتثاله وأدائه حبس حتى يؤديه يعني لازم يصير عليه فت حالة نوع ضغط حتى يؤدي هذا الواجب حتى تحسن الدعوة لا تبقى الدعوة هكذا. أو هذا اللي وضحناه بتعبير القول الآخر قول الثاني أو لا ما يتصل النوبة للحابس وإنما أو يحكم عليه على الساكت بمن؟ بالنكول. بعد شو وقت؟ بعد عرض الحاكم الجواب فعرض الجواب عرض الجواب من إضافة المصدر إلى المفعول فاعل مصدر الحاكم بعد عرض الحاكم الجواب على المدعى عليه الساكت كيف بيانية يبين لك أنه شلون يعرض الجواب شلون الحاكم يعرض الجواب على الساكت بأن يقول الحاكم للساكت المدعى عليه إن أجبت فبها ونعمة وإلا جعلتك ناكلا فإن أصر المدعى عليه على تمرده وسكوته حكم بنكوله أو حكم بنكوله على قول من؟ على قول من يقضي بمجرد النكول جن ولو اشترطنا معه أي مع نكول المنكر إحناف المدعي على القول الآخر في مسألة النكول ولو اشترطنا معه مع إنكار المدعى عليه إحناف المدعي قال أحلف المدعي بعده أي بعد نكول المدعى عليه يعني القولين السابقين يأتيان هنا بعد أن تصير مسألة السكوت حالها حال مسألة النكول. ثم قال الشارح رحمه الله ويظهر من المصنف التخيير انتهى هذا المطلب يكفد مطلب آخر ويظهر من المصنفين في اللمعة التخيير بين الأمرين
والأولى جعلهما إشارتان إلى القولين، وفي الدروس اقتصر على حكايتهما قولين ولم يرجح شيئا بعد، والأول أقوى. ذكر الشارح رحمه الله في مجموع كلامه هذا أخيرا، ذكر فقرات أربعة. الفقرة الأولى أن المصنف في اللمعة لما ذكر الحكمين، يا حكمين، حبس أو يحكم عليه، أن المصنف في اللمعة لما حكم، لما ذكر الحكمين من دون نسبتهما إلى القولين وعطف الحكم الآخر على الأول بكلمة أو التخييرية. الآن جيبوا جواب لما، أن المصنف لما ذكر الحكمين بدون أن ينسبهم إلى قولين وعطفهم بمن، بأو التخييرية، لما ذكر كذلك فيستفاد حينئذ من ظاهر عبارته أن رأيه رحمه الله التخيير بين الأمرين، وأن الحاكم مخير بين الحكمين. الفقرة الثانية، الفقرة الثانية بين الشارح رحمه الله تعقيبا على فعل المصنف ها هنا، ذكر أن الأولى جعل هذين الحكمين إشارتان إلى قولين في المسألة. الحكم الأول قول الشيخ في النهاية، والحكم الثاني قول بعض آخرين منهم. زين، وعليه، يعني وعلى ضوء ما ذكره الشارح، مو قال الأولى أنه مو مثل ما سوى المصنف، الأولى أنه لا يجعلهما إشارة إلى قولين، جعل هذه الحكم إشارة إلى قولين، إيش راح يترتب على هذا؟ وعلى ضوء هذا فلا نستفيد رأي المصنف في المسألة باعتباره، باعتباره لم يبدي، باعتباره لم يختر أحد القولين. هذا بناء على منه؟ على ضوء هذا ما ذكره الشارح، والأولاد جعلهما إشارة إلى قولين، مهتش بس حكمين وحتى نستفيد من التخير. واضح الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة، ذكر الشارح أن الشهيد في كتابه الدروس ذكر الحكمين على شكل قولين،
حتى هذا يعني فعل المصنف في الدروس شوية يشفي غليل الشارع أنه إيه بل هناك في الدروس إيه ذكرهما حكاهما على شكل قولين يعني في المسألة قولان حتى هذا التوضيح اللي وضحناه من الخارج مقلنا ففيه قولان قول الأول قول الثاني بل ذكر أن المصنف في كتابه الدروس ذكر الحكمين على شكل قولين من دون أن يرجح شيئا منهما. الفقرة الرابعة أبدأ الشيخ الشارحي رحمه الله مختاره في المسألة يا مسألة مسألة السكوت واضح أعزائي في مسألة سكوت المدعى عليه أبدأ رحمه الله مختاره في المسألة وأن القول الأول هو الأقوى أي ما اختاره الشيخ الطوسي في النهاية ووجه الأقوائية الوجه الذي ذكره الشيخ والذي حكاه لنا الشارح في المقام يا هو ذكروا هذا لأن الجواب حق واجب على المدعى عليه فإذا امتنع منه حبس إلى أن يؤدي. لاحظوا الفقرات الأربع قوله ويظهر يعني شنو يظهر يعني من ظاهر عبارة المصنف يظهر المصنف مين وين في أي كتابه في كتاب اللوعة ويظهر من المصنف ماذا التخير بين الأمرين يا أمرين يعني حكمين الحبس أو يحكم عليه بمكروه. لو سألت كيف نستفيد هذا من ظاهر عبارة المصنف ماذا تقول أنه باعتبار أن المصنف قد ذكر الحكمين من دون نسبتهما إلى قولين وعطف أحدهما على الآخر بكلمة أو الدالة على التخير مما يستفاد من الظاهر أنه ماذا تخير بين الأمرين إنه قال هكذا لاحظوا فإن كان لآفا فكذا العفو وإن كان عنادا قال حبس أو يحكم عليه لا نسبهما إلى قولين ولا هو اختار أحدهما وعطف بكلمة أو تخيرية فيستفاد من الظاهر ماذا أنه مخير يعني أنه يحكم بالتخيير وأن الحاكم مخير يعني في صورة ما لو كان السكوت عن عناد الحاكم مخير يريد يحبسه يريد لا يحكم عليه بنكوله. الفقرة الثانية في كلام الشارح قال والأولى جعلهما إشارة إلى القولين جعل هذين الحكمين إشارة إلى قولين في المسألة أكو فرق بين أنه نجعلهما إلى قولين وما نجعلهم قولين بل هو أكو فرق إذا ما نجعلهم قولين معناته تخير معناته حكم واحد معناته حكم واحد وقول واحد شوي تنبهني جيد إذا لم نجعلهما إشارة إلى قولين معناته أن الحكم واحد وهو التخير وأن القول قول واحد بينما نجعلهما إشارة إلى قولين لا زين وعلى هذا ما ذكروا الشارح في الفقرة الثانية نستفيد رأي المصنف لا نستفيد رأي المصنف أنه رأيه ماذا في هذه المسألة ليش لأنه ذكر الحكمين وأشار إلى خلينا نقول إلى قولين ها من دون أن شنو من دون أن يرجح شيئا منهما من قال حدث أو من دون أنه يختار أحدهما. الفقرة الثالثة في كلام الشارح قال والمصنف في كتابه الدروس جيم اثنين صفحة 87 اقتصر على حكاية هذين الأمرين قولا يعني جعلهما قولا بشنو ولم يرجح شيئا منهما هم يعني من عرف رأيه في الدروس أنه هل هو الحبس أم لا أنه يحكم عليه بمجرد نقوله. قال الفقرة الرابعة مختاره هو رحمه الله الشارع يقول الأول أقوى. القول الأول أنه يحبس إلى أن يجيب. وجه الأقوائية ما ذكر. والحمد لله رب العالمين.